أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. النتيجة التي خلص إليها الماتن بعد كر وفر وإشكال ورد أنه لا تمانع بين الضدين، وليس عدم أحد الضدين مقدمة لوجود آخر، ولا وجود أحدهما مقدمة لعدم الآخر، إذ لا تمانع بين الضدين. لأن العبارة الأخيرة التي خلص إليها إذا تذكرون بالأمس قال: هذا مساوق أو مساوق لمنع مانعية الضد، وهو يوجب رفع التوقف رأسا. منع مانعية الضد يعني إنكار أن يكون هناك تمانع بين الضدين. فإذا انتفى التمانع بين الضدين انتفت المقدمية وانتفى التوقف من رأس. وأصحاب مسلك المقدمية أرادوا من خلال ادعاء التوقف والمقدمية وتوقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر، أرادوا من خلال هذا المسلك ماذا؟ أن يثبت اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده. ولكن المشكلة التي تواجه هذه النتيجة التي خلص إليها صاحب الكفاية أنها نتيجة مخالفة للوجدان وللبديهة، إذ من البداهة بمكان أن هناك تمانعا بين الضدين، فكيف نخلص إلى نتيجة مؤداها أن لا تمانع بين الضدين؟ هذه النتيجة المخالفة للوجدان، الماتن جمع بين الوجدان وبين هذه النتيجة التي خلص إليها من خلال بيان أن هناك معنيين للتمانع. المعنى الأول هو محض التعامد والتنافي في عالم التحقق والوجود، والمتمانعان بمعنى المتنافيين في عالم التحقق والوجود لا يكون عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخر. ليش؟ لأن العدم لا يؤثر إلا فيما أثر فيه الوجود، ووجود أحدهما يمنع من الآخر في مرتبة وجوده وتحققه، لا في مرتبة علته. البياض والسواد متمانعان بالمعنى الأول للتمانع، يعني بينهما تعامد وتنافي في عالم التحقق والوجود، أي أن وجود البياض يمنع من تحقق السواد ووجوده، فلا بد أن يكون ماذا؟ البياض في مرتبة السواد، لا بد أن يكون وجود البياض في مرتبة وجود السواد، لأن التمانع والتنافي فرع كونهما في رتبة واحدة. فإذا كان الضدان في مرتبة واحدة فعدم أحدهما يرفع المانع عن الآخر من جهته، فلا بد أن يكون عدم أحدهما أيضا في رتبة وجود الآخر. فإذا كان عدم أحدهما في رتبة وجود الآخر لا يمكن أن يكون عدم أحدهما مقدم لوجود الآخر، لأن المقدمة تعني السبق الرتبي، هذا تقدم بيانه وشرحه معنا. فالتمانع في الوجود والتحقق لا يستلزم ماذا؟ المقدمية. والذي يستلزم المقدمية ما هو؟ التمانع في مرتبة العلية. كيف التمانع في مرتبة العلية؟ بأن يكون وجود المانع مو منافيا لوجود الممنوع، هذا التمانع في عالم الوجود والتحقق، بل وجود المانع يمنع من تأثير مقتضي الممنوع في مقتضاه وهو الممنوع. هذا ما نعبر عنه بالمانعية في مرتبة العلية لا في مرتبة الوجود والتحقق. من قبيل ماذا؟ من قبيل المثال المشهور الرطوبة. الرطوبة أيها الإخوة، عندما نقول الرطوبة مانع من الاحتراق، عليكم السلام ورحمة الله، صباح النور. عندما نقول الرطوبة مانع من الاحتراق لا نعني أنه بين الرطوبة والاحتراق تمانعا في الوجود والتحقق الذي هو معنى التضاد، كالتضاد الموجود بين البياض والسواد. لا لا، عندما نقول الرطوبة مانع من الاحتراق نقصد أن الرطوبة تمنع من تأثير النار التي هي مقتضية للاحتراق في مقتضاها. فمانعية الرطوبة في مرتبة الوجود بالنسبة للاحتراق أو في مرتبة العلية؟ في مرتبة العلية. بما أن الرطوبة مانعيتها بالنسبة للاحتراق في مرتبة علة الاحتراق لا في مرتبة وجود الاحتراق، فإن عدم الرطوبة يكون من المقدمات. نعم، نقول العلة التامة للرطوبة للاحتراق تتألف من المقتضي وهو النار، من الشرط وهو الملاقات، ومن عدم المانع، من عدم الرطوبة. نعم، عدم الرطوبة عند ذلك يكون من المقدمات، لأن مانعيته في مرتبة علة الممنوع لا في مرتبة وجود وتحقق الممنوع. وبهذه الطريقة وفق الماتن بين النتيجة التي خلص إليها من أنه لا تمانع بين الضدين ولا مانعية لأحد الضدين من وجود الآخر من الآخر، وبين الوجدان الموجود عندنا بأن الضدين متمانعان. وجه التوفيق أن الوجدان يقضي بتمانع الضدين في مرتبة الوجود والتحقق، وما نفيناه ليس التمانع بين الضدين في مرتبة الوجود والتحقق، بل التمانع بين الضدين في مرتبة العلية. وما يحتاج إليه أصحاب مسلك المقدمية التمانع بأي المعنيين أيها الأخوة؟ ما يحتاج إليه أصحاب مسلك المقدمية هو التمانع بين الضدين في مرتبة العلية، وهذا منتفي. وما هو ثابت بين بالوجدان هو التمانع بين الضدين في مرتبة الوجود، وهذا لا ينفعنا في كون عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر. طبق هذا القرار. قال إن قلت تعقيبا على النتيجة التي خلصنا إليها من أن وجود أحد الضدين ليس مانعا من الآخر، إن قلت التمانع بين الضدين كالنار على المنار وكالشمس في رائعة النهار. هاي التعبيرات شو المقصود منها؟ إنه التمانع بين الضدين من البديهيات، من الواضحيات. هاي المقدمة الأولى. وكذا كون عدم المانع مما يتوقف عليه، مما لا يقبل الإنكار. وكذلك القضية القائلة بأن عدم المانع من المقدمات وأن عدم المانع مما يتوقف عليه الممنوع كذلك قضية لا تقبل الإنكار. فإذا تعرفوا شو مفاد هذا الإشكال يا أخوان؟ إنه أيها الماتن، كيف عم بترد مسلك المقدمية، ومسلك المقدمية يبتني على مقدمتين بديهيتان. المقدمة الأولى أن كل واحد من الضدين مانع من الآخر، هذه كما عبر هو كالنار على المنار وكالشمس في رائعة النهار. المقدمة الثانية عدم المانع من المقدمة، ولكن ماذا؟ قال فليس ما ذكرا، يعني هؤلاء ماذا يريدون أن يقولوا للماتن؟ فليس ما ذكر من قبلك أيها الماتن، لأنه ما ذكره الماتن إلى أين أدى، إلى أين أوصل، إلى أنه لا مانعية بين الضدين. فليس ما ذكر من قبلك أيها الماتين إلا شبهة في مقابل البديهة. قلت يا أخوان برجع بعيد، شو هن المقدمتان اللي بيبتن عليهم مسلك المقدمية؟ كل واحد من الضدين مانع من الآخر، والمقدم الثاني عدم المانع من المقدمات. بس رغم ذلك من قلهم ما فيكن توصلوا للنتيجة، وهي ماذا؟ أن عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر. ليش؟ لأنه ما عندنا وسط متكرر في المقدمتين. ليه ما عندنا وسط متكرر؟ صحيح عندنا، أرجو منكم الانتباه يا أخوان، صحيح عندنا قضيتان، واحدة بتقول كل واحد من الضدين مانع من الآخر، والتاني بتقول عدم المانع من المقدمات. بس المانع في المقدمة الأولى والمانع في المقدمة الثانية ليسا بمعنى واحد، اشتراك لفظي والمعنى مختلف. فبالتالي ماذا؟ فبالتالي ما في حد أوسط متكرر. ليش ليس بمعنى واحد؟ لأن القضية القائمة هناك تمانع بين الضدين، أو كل واحد من الضدين مانع من الآخر، المانع فيها بأي معنى؟ بمعنى المانعية في مرتبة الوجود والتحقق. وأما القضية الثانية القائلة عدم المانع من المقدمات، المانع فيها بأي معنى؟ بمعنى المانع في مرتبة العلية، هذا هو الذي عدمه من المقدمات. فلا يوجد حد أوسط متكرر، هذا اللي بدي يقول لهم. هي المافل قلت التمانع بمعنى التنافي والتعاند، اللي هو بمعنى التنافي والتعاند في أي مرتبة؟ في مرتبة الوجود والتحقق، الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا ريب فيه، يعني مما لا ريب في تحققه بين الضدين ولا شبهة تعتريه. صحيح، هذا ما بنكره أنا. التمانع بين الضدين في مرتبة الوجود مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، وهو الذي يوجب استحالة الاجتماع.
التنافي والتعارض اللي يوجب استحالة الاجتماع هذا يوجب معنى الآلية المقتضية طلاع التكوين.
بل
بس مش هرجع لإشكال جبران.
لا
إشكال جبران.
لا لا أصلاً مو بمعنى العلية والاقتضاء، بل المعنى التمانع في مرتبة الوجود هو استحالة الاجتماع. بس نقول الضدان متمانعان في مرتبة الوجود، يعني لا يمكن اجتماعهما في عالم التحقق والوجود من دون نظر إلى عالم العلية.
يعني
بلي بلي بلي. قال مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، إلا أنه هذا النوع من التمانع والتعاند في مرتبة الوجود لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع في عالم التحقق، وعدم وجود أحدهما أحد الضدين إلا مع عدم الآخر، يعني مع عدم الضد الآخر الذي هو بديل وجوده، يعني عدم الضد الآخر الذي هو بديل وجود الضد الأول، المعاند وجود الضد الأول له أي لهذا الضد الآخر. فيكون أي عدم أحدهما في مرتبته، أي في مرتبة وجود الضد الآخر، لا مقدما عليه، يعني ولا يكون عدم أحدهما مقدما على وجود الضد الآخر. ولو طبعا يا أخوان بعض المحشين مثل السيد المروج قال كلمة ولو زائدة، فيكون لا مقدما عليه طبعا، لأنه أصلا التقدم المتوهم والمحتمل بين عدم أحد الضدين ووجود الآخر هو التقدم ماذا؟ التقدم الطبعي الرتبي، مو التقدم ماذا؟ التقدم الزماني. فسيد المروج يقول هذه الكلمة ولا زائدة، لا مقدما عليه طبعا، أي ليس عدم أحد الضدين مقدما على وجود الضد الآخر طبعا بالتقدم الطبعي. واضح الكلام؟ التقدم الطبعي شو هو؟ هو التقدم الموجود بين العلة التامة ومعلولها، واللي يقتضي تقدم العلة التامة على معلولها رتبة وإن كان بينهما تقارن زمانا. بس مش محتمل، مش متوهم في المقام. يعني اللي قالوا بالمقدمية لا شك أنهم يقولون بالتقدم الطبعي من باب أن عدم المانع جزء العلة التامة، والعلة التامة تقدمها طبعي. على كل حال حتى لو كانت كلمة ولو ثابتة لا يضر، يعني لا مقدما عليه، أي ليس عدم أحد الضدين مقدما على وجود الضد الآخر بأي نوع من التقدم، حتى التقدم الطبعي غير موجود بينهما. طيب قال والمانع الذي يكون موقوفا عليه الوجود، المانع الذي يكون موقوفا عليه ماذا؟ والمانع الذي يكون موقوفا عليه يا أخوان، هيدي هون عندكم عليه، بس ببعض النسخ أيها الإخوة ما بعرف نسختكم مثل نسختي عليه، على عدمه. اللي عنده عليه يصحح، النسخ الأخرى على عدمه بلي. وعلى كل حال حتى على تقدير كون الكلمة عليه، المقصود هذا على عدمه. قال والمانع الذي يكون موقوفا على عدمه الوجود، ليس المانع بمعنى المنافي في التحقق والمعاند في عالم الوجود والتحقق، بل هو ما كان ينافي ويزاحم المقتضي لهذا الممنوع في تأثيره، أي في تأثير المقتضي في مقتضاه. لا ما اللي عنده لا ما لا يعاند الشيء كمان لا زائدة، عندكم لا ما لا يعاند ولا لا ما يعاند؟
لا ما يعاند،
ما يعاند، لأنه أنا عندي لا ما لا يعاند هذه لا زائدة. قال لا ما يعاند الشيء ويزاحمه في وجوده، فإذا المانع الذي يكون عدمه من المقدمات هو المانع عن تأثير المقتضي للممنوع في مقتضاه، من قبيل الرطوبة المانعة عن تأثير النار المقتضية للاحتراق في الاحتراق، هذا هو المانع الذي يكون عدمه من المقدمات. وضح الكلام إلى هنا أيها الإخوة؟ ثم قال نعم. الآن يريد أن يستدرك الماتن، قال نعم العلة التامة، يريد الماتن أن يستثني مما تقدم. فإذا الضدان التمانع بينهما في مرتبة الوجود لا في مرتبة العلية، يريد أن يستثني من هذا الذي تقدم حالة واحدة وصورة واحدة. قال نعم العلة التامة لأحد الضدين، العلة التامة لأحد الضدين، ربما تكون مانعا عن الآخر. يعني أرجو منكم الانتباه، إذا تحققت العلة التامة لأحد الضدين وكان مقتضي الآخر، مقتضي الضد الآخر ماذا؟ موجودا، فإن العلة التامة لأحد الضدين ربما تكون مانعا من ماذا؟ ربما تكون مانعا من الضد الآخر. بأي معنى من المانعية؟ بمعنى المانع في مرتبة التأثير، مو بس في مرتبة الوجود، بس هذا ماذا؟ مو أحد الضدين بيكون مانع من الضد الآخر في مرتبة التأثير، لا لا، العلة التامة لأحد الضدين تكون مانعا من الضد الآخر في مرتبة التأثير والمقتضي. كيف؟ المثال الذي جاء به الماتن، إنسان أخوه يغرق وولده يغرق، وإنقاذ الأخ وإنقاذ الولد ضدان لا يجتمعان، يعني إذا أنقذ الأخ يغرق الولد وإذا أنقذ الولد يغرق الأخ، لا محالة. طيب بالنسبة للأخ المقتضي لوجود إنقاذ الأخ متحقق أو غير متحقق؟ نعم. شو هو المقتضي لإنقاذ الأخ؟ المحبة والشفقة موجود. الإنسان عنده محبة وشفقة على أخيه، وهذه المحبة والشفقة تقتضي ماذا؟ إنقاذ الأخ. بالنسبة للولد المقتضي لإنقاذ الولد موجود؟ نعم. أيضا الإنسان عنده محبة وشفقة على ولده، وهذا يقتضي إنقاذ الولد. غاية ما في الأمر، المحبة والشفقة على الولد أشد من المحبة والشفقة على الأخ. فالمحبة والشفقة على الولد لأنها بدرجة أقوى وأشد، تكون هذه المحبة والشفقة علة تامة لإنقاذ الولد. فإذا صارت هذه المحبة والشفقة على الولد علة تامة لإنقاذ الولد، فإن هذه المحبة والشفقة على الولد التي هي علة تامة لإنقاذ الولد تمنع من تأثير المحبة والشفقة على الأخ في مقتضاها، وهي إنقاذ الأخ. فالعلة التامة للضد الأول وهو إنقاذ الولد تمنع من تأثير مقتضي الضد الآخر في مقتضاه، فهنا صارت العلة التامة للضد الأول مانعا عن الضد الآخر بمعنى المانع في التأثير والمقتضي، فيصير عدم العلة التامة لأحد الضدين من مقدمات الضد الآخر، مو عدم أحد الضدين من مقدمات الضد الآخر، عدم العلة التامة لأحد الضدين من مقدمات الضد الآخر. في أي أصرح؟ إذا لبغى بعضهم على بعض فيما يرجع إلى تعد وكذا وابتغى كل منهما إلى الآخر سبيلا أو كذا بل قال نعم وجود نعم العلة التامة لأحد الضدين ربما تكون مانعا عن الآخر ومزاحما لمقتضيه، أي لمقتضي الضد الآخر في تأثيره، أي في تأثير مقتضي الضد الآخر في مقتضاه وهو الضد الآخر. مثلا تكون شدة الشفقة على الولد الغريق وكثرة المحبة له اللي هي علة تامة لإنقاذ الولد، هذه شدة الشفقة وكثرة المحبة للولد اللي هي علة تامة لإنقاذ الولد تمنع عن أن يؤثر ما في الأخ الغريق من المحبة والشفقة اللي هو مقتضي لإنقاذ الأخ، تمنع عن تأثيره لإرادة إنقاذه، أي لإرادة إنقاذ الأخ مع المزاحمة، طبعا مع التزاحم بين إنقاذ الولد وإنقاذ الأخ، وإلا مع عدم التزاحم وإن كان إنقاذهما معا الإنسان ينقذهما معا، فينقذ الولد دونه أي دون الأخ. فتأمل جيدا فإذا النتيجة يا أخوان أن إنقاذ الأخ وإنقاذ الولد ضدان، والمقتضي فيهما هو المحبة، وفي هذه الصورة في صورة تزاحم إنقاذ الأخ وإنقاذ الولد المحبة الموجودة في الولد علة تامة لإنقاذ الولد، وهي تمنع عن تأثير المحبة الموجودة في الأخ المقتضية لإنقاذ الأخ في مقتضاها، فيكون عدم محبة الولد من مقدمات إنقاذ الأخ، مو عدم إنقاذ الولد، مو عدم أحد الضدين من مقدمات الآخر، عدم العلة التامة لأحد الضدين من مقدمات الآخر، فيكون عدم محبة الولد محبة شديدة من مقدمات إنقاذ الأخ، لأن المانع من إنقاذ الأخ هو المحبة الشديدة للولد التي هي علة تامة لإنقاذ الولد، وليس المانع نفس إنقاذ الولد. نعم إنقاذ الولد مانع من إنقاذ الأخ بمعنى المانعية في الوجود، أما بمعنى المانعية في التأثير فالمانع من إنقاذ الأخ هو ماذا؟ هو المحبة الشديدة للولد اللي هي علة إنقاذ الولد. فتأمل جيدا حتى ماذا؟ حتى يظهر لك الفارق بين عدم هذا النحو من المانع الذي يصح عده من المقدمات، وبين عدم المانع الذي يكون في رتبة الضد الآخر ولا يصح عده من المقدمات. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ قال: ومما ذكرنا. يا أخوان، من خلال هذا التحقيق الذي قام به الماتن فيما يرجع إلى ماذا؟ إلى معنى المانعي، وإن المانعي تارة مانعي في مرتبة الوجود والتحقق، وأخرى مانعي في مرتبة ماذا؟ الاقتضاء والتأثير والعلي. طيب، الاقتضاء والتأثير، مما ذكرنا ظهر ماذا؟ ظهر أنه لا فرق في ماذا؟ في عدم المانعي في مرتبة العلية والتأثير، لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم، أي والضد المعدوم، لا فرق بينهما في ماذا؟ في أن عدمه، يعني عدم أحد الضدين، الملائم، أي الملائم هذا العدم للشيء، أي للضد الآخر. ليش ملائم له؟ لأنه في مرتبته وليس من مقدماته. أن في أن عدمه، أي عدم أحد الضدين، الملائم للشيء أي للضد الآخر، المناقض، يعني ذلك العدم، عدم أحد الضدين، المناقض لوجوده، أي المناقض عدم أحد الضدين لوجوده، أي لوجود الضد الآخر، المعاند، يعني المعاند وجود الضد الآخر لذلك أي للضد الأول، المعاند وجود الضد الآخر لذلك أي للضد الأول، لابد أن يجامع هذا العدم، عدم أحد الضدين، معه، أي مع الشيء الذي هو الضد الآخر، يجامعه في الرتبة، يعني من غير مقتض لسبقه، أي من غير مقتض لسبق عدم أحد الضدين على ماذا؟ على وجود الضد الآخر. مش بس من غير مقتض لسبقه، بل قد عرفت من خلال ما تقدم، عرفت ما يقتضي عدم سبقه، صح؟ كيف عرفنا ما يقتضي عدم السبق؟ عرفنا ما يقتضي عدم سبق ماذا؟ عدم سبق عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر، عدم مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر. من أين عرفنا؟ لأنه نحن قلنا لو كان عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر وسابقا على وجود الضد الآخر، لكان عدم أحد النقيضين مقدمة للنقيض الآخر بطريق أولى، ولاستلزم ذلك أن يكون الشيء مقدمة لنفسه. تذكروا، فعرفتم أنتم ما يقتضي عدم المقدمية، عرفتم ما يقتضي عدم مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر من خلال التحقيق السابق الذي قام به الماتن، بل قد عرفت ما يقتضي عدم سبقه، أي عدم سبق عدم أحد الضدين على وجود الضد الآخر، عدم مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر. شو هو اللي يقتضي عدم السابق؟ شو هو اللي يقتضي عدم السابق
عدم الضد للضد الآخر؟
إيه، شو هو اللي يقتضي عدم السابق عدم الضد للضد الآخر؟ قلنا نحن الذي يقتضي ذلك، لأنه نحن قدمت معنا مناقشات ثلاثة من الماتن. طيب، إشكال الدور يقتضي عدم السابق، والنقض الذي ذكره الماتن فيما يرجع إلى النقيضين أيضا يقتضي عدم السابق وعدم مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر، فلا تغفلوا عن ذلك. طيب، فانقدح بذلك، يعني بما ظهر لك من عدم الفرق بين الضد الموجود والضد المعدوم، انقدح بذلك ما في تفصيل بعض الأعلام، اللي هو المحقق الخنساري، ما في تفصيل بعض الأعلام، حيث قال بالتوقف، يعني بتوقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر، قال به حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود، قال إيه بالضد الموجود، عدم الضد الموجود مقدمة لوجود الضد الآخر، أما الضد المعدوم فليس عدمه من المقدمات، حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود وعدم التوقف، وبعدم التوقف على ماذا؟ على عدم الضد المعدوم. فتأمل في أطراف ما ذكرناه فإنه دقيق، وبذلك أي وبالتأمل حقيق. يا أخوان، قبل أن أنتقل إلى المسلك الآخر وهو مسلك التلازم، أحب أن أقف وقفة قصيرة. الوقت يسع، لا يزال أمامنا متسع من الوقت، حول تفصيل الخنساري بين الضد الموجود والضد المعدوم. وهذه الوقفة سيكون فيها جواب على سؤالكم بالأمس شيخنا في بالنسبة لما يرجع إلى الحفرة اللي سقط فيها حجر فيمتنع أن نضع فيها حجرا آخر. الخنساري قال: أما بالنسبة للضد الموجود، إيه؟ عدمه مقدمة لوجود الضد الآخر. أما الضد المعدوم، لا، ليس عدمه إلا المقدمة. كيف الضد قال: أما بالنسبة للضد الموجود عدمه من المقدمات، مقدمة لوجود الضد الآخر. أما بالنسبة للضد المعدوم فليس عدمه مقدمة لوجود الضد الآخر. توضيح ذلك من خلال المثال. إذا عندنا حفرة وفيها حجر، نجيب مثال الشيخ، حفرة وفيها حجر، وأردنا أن نضع في هذه الحفرة ماء، لا شك أن عدم طب لا شك أن وجود الماء ووجود الحجر في الحفرة ماذا؟ متضادان. بما أن الحجر موجود في الحفرة فهو يشغل الحفرة، فعدم الحجر من مقدمات وجود الماء في الحفرة، وسابق رتبة على وجود الماء في الحفرة. ليش؟ لأن الحجر موجود. أما لو كانت الحفرة خالية، فإذا كانت الحفرة خالية والحجر غير موجود في الحفرة بل معدوم من الحفرة، فعند ذلك لا يكون عدم وجود الحجر من مقدمات وجود الماء في الحفرة، بل يكون عدم وجود الحجر في الحفرة ووجود الماء في الحفرة في رتبة واحدة، ولا مقدمية ولا سبق. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب، هذا هو شرح وتوضيح تفصيل المحقق الخنساري. طيب، شو سر هذا التفصيل عند المحقق الخنساري؟ أرجو منكم الانتباه. قال: إذا كان الضد موجودا، يعني لو كان في الحفرة حجر، فإن وجود أحد الضدين يمنع من قابلية المحل لعروض الضد الآخر. وجود أحد الضدين يمنع من قابلية المحل لعروض الضد الآخر، صحيح. وجود الحجر في الحفرة يمنع من قابلية الحفرة لأن ماذا؟ لأن يعرض لها الماء ولأن تستوعب الماء. فبما أن وجود أحد الضدين يمنع من قابلية المحل لعروض الضد الآخر، فعدم هذا الضد الموجود يكون من المقدمات. أما إذا كان الضد معدوما وليس موجودا، يعني الحفرة خالية، فعند ذلك المحل قابل لعروض كلا الضدين. فإذا كان المحل قابلا لعروض كلا الضدين، فعند ذلك الضدان المتمانعان في الوجود في رتبة واحدة، وعدم أحدهما في رتبة وجود الآخر، ولا مقدمية في البين. إذا كانت الحفرة خالية، هذه الحفرة قابلة لأن يعرض عليها الحجر وقابلة لأن يعرض عليها الماء، فمع وجود مع قابلية المحل لعروض كلا الضدين يكون الضدان في رتبة واحدة، وبالتالي لا يكون عدم أحدهما سابقا على وجود الآخر، بل يكون عدم أحدهما ملائما للآخر وفي رتبة الآخر على حد تعبير الماتن. هذا هو سر تفصيل الخنساري. بل إيه؟ الآن سأتكلم ما يظهر من عبارة الميت. هذا هو سر تفصيل الخنساري. طيب يا إخوان، طبعا نحن رح نبين أول شيء بدنا نشوف تفصيل الخنساري صحيح كبرويا أو ليس صحيحا كبرويا. إذا صح كبرويا عند ذلك بيجي كلامك شيخنا إنه هذا التفصيل يرتبط بما نحن فيه أو لا يرتبط بما نحن فيه. أول شيء خلينا نشوف صحيح كبرويا أم لا. بعض الأعلام أشكلوا على الخنساري، كيف أشكلوا؟ قالوا هذا التفصيل كبرويا غير صحيح. قالوا حتى لو كان الضد موجودا لا يكون ماذا؟ لا يكون عدمه من المقدمات. ليش؟ قالوا لأنه حتى لو كان الضد موجودا عدم الضد الآخر يستند إلى عدم مقتضيه لا إلى وجود ضده. وهذه المناقشة تقدمت معنا بتتذكروا وقت اللي قلنا الضدان إما أن يلحظا إلى إرادة شخص واحد أو إلى إرادة شخصين. قلنا إذا إلى إرادة شخص واحد عدم الضد الآخر يستند إلى عدم مقتضيه، إذا إلى إرادة شخصين عدم الضد الآخر يستند إلى عدم شرطه. فعلى كل حال عدم الضد الآخر إما يستند إلى عدم المقتضي أو إلى عدم الشرط، فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى وجود المانع. هؤلاء أشكلوا على الخنساري، قالوا عندما يكون الحجر في الحفرة عدم وجود الماء في الحفرة يستند إلى عدم ماذا؟ عدم المقتضي لوجود الماء في الحفرة، وهو ماذا؟ وهو عدم الإرادة، لا إلى ماذا؟ لا إلى وجود الحجر في الحفرة حتى نسند عدم الماء إلى وجود المانع وهو الحجر ونقول عدم المانع من المقدمات. لا، عدم وجود الماء في الحفرة يستند إلى ماذا؟ إلى عدم مقتضيه، إما إلى عدم مقتضيه أو إلى غلبة مقتضي الضد الموجود على مقتضي الضد المعدوم. إلى عدم مقتضيه كما ماذا؟ كما لو كان ماذا؟ لو لاحظنا الضدين بالنسبة إلى شخص واحد، من أراد وضع الحجر في الحفرة ووضع الحجر في الحفرة يعني هو غير مريد لوضع الماء في ماذا؟ في الحفرة. فعدم الماء في الحفرة لا يستند إلى وجود الحجر بل يستند إلى عدم المقتضي. وإذا لاحظناهما بالنسبة إلى إرادة شخصين، واحد يريد أن يضع الحجر وواحد يريد أن يضع الماء، فلا شك أن مريد وضع الحجر لما كان أقوى تغلب ماذا؟ إرادته على إرادة مريد وضع الماء، ويكون مريد وضع الماء الشرط منتف وهو ماذا؟ القدرة، فلذلك لم يوجد الماء في الحفرة. إذا تقدم شرحه وتفصيله.
تم كلامك أشكال الخنساري
على
لا، لأن مثلا شخص بده يحط رطوبة على ورقة وشخصين بده يحط
ورقة. نعم. الآن صوتي. هذا الجواب عن تفصيل الخنساري في غير محله، هذا الجواب عن تفصيل الخنساري في غير محله. ليش؟ للنقطة التي ذكرناها في توضيح كلام الخنساري، وهو أن وجود أحد الضدين ماذا يفعل؟ يسلب قابلية المحل لعروض الضد الآخر. فإذا سلب قابلية المحل يكون هذا الضد الموجود مانعا من تأثير مقتضي الضد الآخر في مقتضاه. وإلى هذا يرجع كلام الشيخ. إذا ما بدنا نقبل هاني إنه عدم مثل هذا المانع من المقدمات، ما بقى عندنا مانع يكون عدمه من المقدمات. النقطة هنا ماذا؟ الحجر الموجود في الحفرة يسلب قابلية الحفرة لعروض الماء عليها، فبالتالي وجود الحجر يمنع من تأثير مقتضي الضد الآخر في ماذا؟ في مقتضاه. فإذا عدم الضد الآخر لا لعدم مقتضيه، بل وجود المانع من تأثير مقتضي الضد الآخر في ماذا؟ في مقتضاه. بعدما وضعت الحجر في الحفرة، حتى لو أردت أن أضع الماء، وجود الحجر مانع من ماذا؟ من وجود الماء في الحفرة. وهذا أمر وجداني. يعني العجيب ممن ناقش الخنساري بهذه المناقشة، وأنه لا، عدم الضد الآخر يستند إما إلى عدم مقتضيه أو إلى عدم شرطه. بل الحق والإنصاف أن وجود أحد الضدين ماذا؟ يمنع من تأثير مقتضي الضد الآخر في مقتضاه، حتى مع تحقق مقتضيه وشرطه. مولانا، حتى لو أنت تريد أن تملأ الحفرة بالماء، ومن حيث القدرة ما في حدا أقدر منك، المحل مش قابل، لأن وجود الضد الآخر مانع من تأثير المقتضي في مقتضاه حتى مع تحقق الشرط، مع كون الحفرة مليئة بحجارة بالحجر، الله عز وجل يملأها بالماء. في حدا أقدر من الله؟ لو أراد أن يملأها بالماء تمتلئ؟ لا تمتلئ. لا، لأنه إلا أن يزال الحجر، ولا مع كون الحفرة شاغرة بالحجر لا يمكن أن تمتلك بالماء. فإذا في عندنا وجدان لا يمكن أن ننكره، أنه بالضد الموجود وجود أحد الضدين يمنع من تأثير مقتضي الضد الآخر في مقتضاه، فيكون عدم الضد الموجود من المقدمات. الحق مع الخنساري، والتفصيل في محله، التفصيل في محله. ولكن هذا التفصيل الذي ذهب إليه الخنساري، وإن كان صحيحا كبرويا، إلا أنه بيجي كلام الشيخ لا يرتبط بما نحن فيه، أو لا يؤثر على ما نحن فيه. ليش؟ لأنه فيما نحن فيه دائما كلامنا في ماذا؟ في الضد المعدوم، لا في الضد الموجود. والخنصار اعترف أنه بالضد المعدوم ليس عدم أحد الضدين من مقدمات وجود الضد الآخر، وأن التزم بالمقدمية بالضد الموجود. فيما نحن فيه، فيما نحن فيه اللي هو شو؟ أفعال المكلفين. دائما كلامنا في الضد المعدوم. ليش دائما كلامنا في الضد المعدوم يا أخوان؟ أرجو منكم الانتباه. ليش دائما كلامنا في الضد المعدوم مو في الضد الموجود؟ خلينا نأخذ مثال الصلاة والإزالة. الصلاة والإزالة متضادان. اللي بده يجي يقول عدم الصلاة من مقدمات الإزالة، يا أخوان أفعال المكلفين تختلف عن مثال الحجر والماء. وجه الاختلاف ماذا؟ هناك أمور يا أخوان بعد وجودها لتحقق مقتضيها، أرجو منكم الانتباه، بعد وجودها لتحقق مقتضيها يكون لها وجود قار. شو يعني يكون لها وجود قار؟ يعني وجودها حدوثا يستند إلى ماذا؟ إلى إرادة المكلف. إلا أنه بقاءً لا يستند إلى إرادة المكلف. من قبيل البناء. البناء حدوثا وجوده مستند إلى ماذا؟ إلى إرادة المكلف. إذا أراد أن يبني يبني. طيب بعد أن انتهى من البناء، بقاء البناء مستند إلى إرادته؟ لا، مو مستند إلى إرادته، بل مستند إلى ماذا؟ بل مستند إلى الجاذبية وإلى عوامل أخرى طبيعية تحفظ هذا البناء قائما على الأرض. أراد بانيه بقاءه أو لم يرد بقاءه، إلا اللهم أن تقل لي إيه بقاء يستند إلى إرادته. بأي معنى؟ بأنه بعد أن بناه بيده أن يهدمه، بس لا، قد ما يكون بعد بنائه له بيده أن يهدمه. الآن إذا طلب منك الملك أن تبني له قصرا، وجود القصر مستند إلى إرادتك كبناء، بس بعد البناء ليس بقاؤه مستندا إلى إرادتك، حتى بمعنى ماذا؟ أن بيدك أن تهدمه. من في يهدم قصر الملك؟ لا أحد يستطيع أن يهدم قصر الملك. على كل حال، هذه منعبر عنها أن الأشياء التي يكون لها بعد وجودها بالإرادة، بعد تحققها بالإرادة، يكون لها وجود قار غير مرتبط بالإرادة، من قبيل ماذا؟ من قبيل وضع الحجر في الحفرة. الحجر بعدما تضعه في الحفرة، بقاؤه في الحفرة مو مستند إلى إرادتك، له وجود قار، فعدمه يكون من مقدمات وجود الماء في الحفرة. وعندنا أفعال لا يكون لها بعد وجودها وتحققها وجود قار، بل وجودها وتحققها حدوثا وبقاء قائم بماذا؟ بالإرادة، مثل الصلاة اللي هي فعل المكلف يا أخوان. الصلاة كناية عن ماذا؟ مجموعة من الأفعال: تكبير، قراءة، ركوع، سجود، تشهد، تسليم إلى آخره، مش هيك؟ طيب. إذا أردت التكبير تكبر، بعد ما تريد التكبير وتكبر، هل يبقى للتكبير وجود قار غير مستند إلى إرادتك ولا لا؟ يوجد بالإرادة، وبمجرد أن يوجد يتصرم وجوده وينعدم. والآن تريد بعد التكبير ماذا؟ القراءة. فحال إرادتك للقراءة أنت تقرأ، وعندما تنتهي إرادة القراءة وتحدث إرادة الركوع، ينتهي وجود القراءة ولا يكون لها وجودا قارا ومستمرا بعد انتفاء إرادتها. فالأفعال الصلاطية ليست من الأفعال التي بعد وجودها بالإرادة ماذا يتحقق لها وجود قار وبقاء بمعزل عن الإرادة، بل وجودها حدوثا وبقاء قائم بماذا؟ بإرادة المكلف. يا إخوان، إرادة القراءة أو إرادة التكبير مثل إرادة وضع الحجر في الحفرة. أنت تريد وضع الحجر في الحفرة فتضعه، الآن الإرادة تنتفي والحجر باق في الحفرة. أنت تريد التكبير فتكبر، الإرادة تنتفي والتكبير باق، لا، التكبير تصرم، وجد وتصرم، والآن تريد القراءة، توجد القراءة وتتصرم. فإذا أرجو منكم الانتباه، الأفعال الصلاطية دائما بين أجزاء وجدت وتصرمت، يعني تصرمت انعدمت، وأجزاء لم توجد بعد. فدائما فيما يرجع إلى ما نحن فيه، عندما نتكلم في أن الصلاة والإزالة ضدان، وعدم أحد الضدين مانع من وعدم أحد الضدين من مقدمات وجود الضد الآخر، حتى على تفصيل الخنساري، التفصيل الذي ذهب إليه كبرويا لا ينطبق على ما نحن فيه. ليش؟ لأنه فصل بين الضد الموجود والضد المعدوم، والصلاة من أي القبيلين؟ الضد المعدوم. لأن الأجزاء اللي وجدت تصرمت، والأجزاء الباقية لم توجد بعد. والضد المعدوم حتى عند الخنصاري عدمه ليس من المقدمات، عدمه ليس من المقدمات. فإذا بلخص الفكرة، متعلقات الأحكام اللي هي الأفعال الاختيارية للمكلفين، لما كانت من الأفعال التدريجية الحصول بلا أن يكون لها وجود قار، فإن تفصيل الخنساري لا ينفعنا، لأن متعلقات الأحكام دائما تكون من الضد المعدوم، وفي الضد المعدوم لا نقول بالمقدمية حتى على مبنى الخنساري. ليش دائما يا إخوان من الضد المعدوم؟ لأن المكلف إذا أراد الفعل يتحقق منه الفعل، وإذا لم يرد الفعل لا يتحقق الفعل. طيب، وحتى إذا أراد الفعل يتحقق الفعل، وبمجرد زوال الإرادة يزول الفعل ويتصرم، ولا بقاء له ولا وجود قار له، فبالتالي الفعل الموجود بالنسبة إلى ضده المأمور به لا يكون من قبيل الضد الموجود، بل من قبيل الضد المعدوم. ليش؟ لأنه هذا الفعل الموجود الجزء الذي تحقق منه انعدم وتصرم، والأجزاء الأخرى التي ستتحقق فيما يأتي معدومة فعلا ولا تتحقق إلا بإرادة المكلف. يعني المكلف مثلا إذا شرع في الصلاة وبعدما شرع في الصلاة تنجس المسجد، هات لنشوف، طبقوا هذا المثال. أنا شرعت في الصلاة مع ضيق الوقت، بعد ما شرعت بالصلاة تنجس المسجد. طيب، الأجزاء اللي مضت من الصلاة هي ضد موجود أو معدوم؟ ليش؟ لأنه وجدت وتصرمت، لا بقاء لها، لا وجود قار لها. والأجزاء التي ستأتي لم توجد بعده أيضا معدومة، فما عندنا ماذا؟ ضد موجود يمنع من تأثير مقتضي الصلاة في مقتضى. لاحظتوا؟ ها؟ ما في. دائما أنت يا أخوي كما يقولون في الزمن اللي هو وجوده مجموعة من الآنات المتصرمة، بيقولوا دائما الزمن أنت بين عدمان، آن مضى وآن سيأتي. أنت دائما في جزء مضى وتصرم من الصلاة وجزء لم يتحقق بعده، ما في شيء عندك يا شيخنا إنه وجود قار وثابت بمعزل عن إرادتك. ما في شيء إنه وجود قار وثابت بمعزل عن إرادتك. لذلك إذا شرع المكلف في الصلاة ثم تنجس المسجد فليس هناك شيء قار له وجود يكون مضادا للتطهير وإزالة النجاسة، وإنما الذي يمنع من الإزالة ولا يجتمع معها هو الجزء الذي سيتحقق وهو معدوم فعلا، فيكون من الضد المعدوم للموجود. والخنساري لا يقول بالتوقف في الضد المعدوم. الآن بعدما اتضح الكلام في مبنى الخنساري كبرويا وصغرويا، منجي لعبارة الماثم. يا إخوان الماثم شو قال؟ فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الأعلام، حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود وعدم التوقف على عدم الضد المعدوم. فتأمل في أطراف ما ذكرناه يا إخوان. قال ظهر لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم في أن عدمه الملائم للشيء المناقض لوجوده المعاند لذلك لا بد أن يجامع معه. ظاهر كلام الماتن من أوله إلى آخره أن مناقشته مع الخنساري صغروية أو كبروية؟ كبروية. ظاهر كلام الماتن أن مناقشته مع الخنساري كبروية، ولكن عرفت أنه كبرويا الحق مع الخنساري فيما ذهب إليه من التفصيل، والمناقشة الصحيحة مع الخنساري صغروي، وأن هذا التفصيل لا يضرنا لأنه في متعلقات الأحكام دائما الضد هو من الضد المعدوم للموجود. خذ وابتلم. قال وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمان انتهينا من مسلك المقدمية، وغدا إن شاء الله سنشرع في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده بناء على مسلك التلازم. يا أخوان بناء على مسلك التلازم أنا لن أشرح غدا، سأباشر بالتطبيق، لأنه نحن في كلامنا السابق تقدم معنا ماذا ما يصلح لمناقشة مسلك التلازم، وكما سترون إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.